الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح سورة الذاريات، قال علي عليه السلام: الذاريات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمواضع التي يذكر فيها السلام على أحد من الصحابة مخصوص دون غيره، الأصل أنها من النساخ، وهذا يقع كثيرا في الكتب من النساخ لا من أصل المؤلفين، لأن الدعاء بالرحمة والمغفرة والرضوان يتجوز فيه، ولهذا قد يكون في أصل الكتاب عدم الصلاة في بعض المواضع قال رسول الله، فيضيف الناسخ صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر سهل لا بأس به إن شاء الله. ففي مثل هذه المواضع كانوا يخصون علي رضي الله عنه بالسلام أو بقولهم كرم الله وجهه، ولا شك أن هذا من النسخ. والأصل أن لا يفرد أحد من الصحابة رضي الله عنهم بشيء يخص به إلا بدليل، فعلي رضي الله عنه كغيره من الصحابة يترضى عنهم كما ذكر الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما أن يقال قال علي عليه السلام وقال أبو بكر رضي الله عنه هكذا، الأصل أن هذا لا دليل عليه، ولهذا يصلى عليهم جميعا ويسلم بالتبع، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه مثلا، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لا يصلى على أحد إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفرد إفراد، لا يقال قال فلان صلى الله عليه وسلم، هذا مراده. ومن أهل العلم من رخص في هذا، لكن أن يخص أحد دون أحد فيقال قال أبو بكر رضي الله عنه وقال علي عليه السلام، لا شك أن هذا لا وجه له. فإذا وصل إلى هذه المواضع تقرأ على الجادة المعروفة قال علي رضي الله عنه. نعم.
قال علي رضي الله عنه: الذاريات الرياح. وقال غيره: تذروه تفرقه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين، فراغ فرجع فصكت فجمعت أصابعها فضربت به جبهتها.
ذكر هنا المراد بالذاريات، وأن علي رضي الله عنه فسرها بالرياح التي تذرو، ذكر بعده قوله تعالى تذروه الرياح، يعني كأنه تأكيد لكون الذاريات المراد بها الرياح، لأن الرياح تذرو أي تفرق الشيء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه آية جعلها الله عز وجل عبرة للإنسان بأن يعتبر بنفسه، فلو أن الإنسان تأمل ما في نفسه من عجائب خلق الله عز وجل لأبصر واهتدى. من ذلك على سبيل المثال للحصر أن الإنسان يأكل من مدخل واحد، يعني طعامه وشرابه من عند فمه، ويجعل الله عز وجل مخرجين، مخرج للبول ومخرج للغائط، يقول هذا موضع تفكر وموضع تدبر. ومما يحمل على التدبر في هذا المقام أن الإنسان يأكل هذه اللقمة، ثم من منة الله تعالى عليه أن سهل مضغها بالأسنان وتحريك اللسان ودفعها حتى تنزل إلى داخل معدته، فيستفيد منها الجسد ما شاء الله، ثم الخارج يكون فضلات. هذه أيضا مما يعتبر بها العبد ويشكر الله عز وجل عليها، ولهذا في الدعاء الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، لأن جعل المخرج لهذا الطعام من نعم الله. ولهذا تأمل المرضى الذين يعجزون عن الإخراج ما يعانون، فمن نعم الله ومن آياته أن جعل لهذا الطعام مخرجا يخرج منه مخرجين يخرج منهما، وجعل مدخله واحدا سبحانه. قوله فراغ أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. أما امرأته فلما بشرت على كبر سنها وكونها أيضا من كون زوجها أيضا رجل كبير، بشرت بالولد، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. في آية الذاريات أنها صكت وجهها، هذه على طريقة النساء، يعني أعادت أصابعها وضربت به جبهتها من التعجب، تعجبت. ولهذا قالوا في الآية الأخرى قالوا أتعجبين من أمر الله، فإنها تعجبت من أن تلد وهي امرأة كبيرة. نعم.
والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس. لموسع أي لذو سعة، وكذلك على الموسع قدره يعني القوي. زوجين الذكر والأنثى. واختلاف الألوان حلو وحامض فهما زوجان. ففروا إلى الله من الله إليه إلا ليعبدون. ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض.
نعم، ذكر رحمه الله في الآية قولين. القول الأول أن المراد بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون المراد بعض منهم، يعني ما خلقت أهل السعادة إلا ليعبدون وعبادتهم إياه تعالى بتوحيده. القول الثاني هو الذي أشار إليه بقوله وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا، يعني جميعا خلق الجميع من الإنس من المطيعين والعاصين ليفعلوا، أي ليفعلوا هذه العبادة، ففعل بعض وهم أهل الطاعة وترك بعض. قال شيخنا رحمه الله تعالى الصواب في القول الأول، يعني في قوله ما خلقت، في القول الثاني رحمه الله خلقهم ليعبدوه، منهم من عبد ومنهم من لم يعبد، هذا الصواب يعني القول الثاني، أي أن الجميع قد خلقوا ليفعلوا هذا كما هو قول أصحاب الوجهة الثانية. ولهذا قال رحمه الله في قوله ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون، قال هذا قول، والصواب أنه خلق الجميع، فمنهم من فعل ومنهم من لم يفعل، يعني على حسب القول الثاني، يعني إن الله تعالى خلق الجميع وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه تعالى، ثم منهم من أطاع ومنهم من عصى. وفي فرق بين القولين كما تلاحظ، ثمة فرق بين أن يقال ما خلق أهل الطاعة إلا ليعبدوه، يعني خصهم، خص هنا أهل السعادة، ولهذا قال ما خلقت أهل السعادة إلا ليوحدوا. القول الثاني يقول لا، الجميع قد خلقوا ليعبدوا الله تعالى، لكن منهم من أطاع ومنهم من عصى، هذا الفرق بين القولين. نعم.
وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض، وليس فيه حجة لأهل القدر.
نعم، لا حجة لهم مطلقا في هذا، قائلهم بالقدر قولهم ليس لهم عليه أصلا مستند ودليل شرعي، هذا مورد، ومقولتهم الباطلة مورد آخر، يأتي إن شاء الله الكلام عليها في مضى جزء منها في شرح في كلام الآجري، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليها عند كتاب الآجري إن شاء الله. نعم.
الذنوب الدلو العظيم. وقال مجاهد ذنوبا سبيلا. صرة صيحة العقيم التي لا تلد.
نعم، الذنوب، فإن الذين ظلموا ذنوبا، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، قال المقصود الذنوب الدلو العظيم، يطلق عليه الذنوب. ونقل عن مجاهد القول الثاني هذا أن المراد به السبيل. أما قوله صرة في بقية قول الله عز وجل عن زوج إبراهيم فأقبلت امرأته في صرة، يعني صيحة، كأنها رفعت صوتها وصاحت من تعجبها وعظيم استغرابها أن تلد. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما والحبك استواؤها وحسنها.
والسماء ذات الحبك، ما فيها من استواء وحسن.
في غمرة في ضلالتهم يتمادون. وقال غيره تواطؤوا.
وقال تواصوا به، أي أتواطؤوا به، كأن الأول يوصي الآخر، ما أتاهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لو تتأمل هذه الاتهامات للرسل عليهم الصلاة والسلام تجد أنها اتهامات توجد في قوم نوح وفي قوم هود وفي قوم صالح وفي قوم شعيب، وقالها فرعون لموسى، وقالها كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، يتهمون أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بهذه التهم بأنهم إما سحرة وإما كهنة وإما مجانين وإما شعراء ونحو ذلك. قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. نعم.
وقال غيره مسومة معلمة من السيما.
نعم، يعني والعياذ بالله الحجارة التي أصابت قوم لوط قد علمت عليها علامة، ولهذا وجهت إليهم نسأل الله العافية بقدر الله عز وجل، كل أحد تصيبه بمقدار من قدر من قدره تعالى، من السيما، يعني من كونها علمت عليها علامة تصيب من أراد الله أن تهلكه منهم. نعم.
قتل الإنسان لعن،
مقصود بها ليس أي إنسان أهل الإيمان وأهل الخير، ولكن من طبع الإنسان هذا. قتل الإنسان ما أكفره، إنسان من طبيعته كما ذمه الله في مواضع ظلوم جهول هلوع منوع، إلا من استثناه الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فيستثني الله عز وجل أهل الإيمان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالموفق من أهل الإيمان من أهل الإيمان مستثنى من هذا الذم، لأنه وفقه الله تعالى للصالحات، وبقي الكافر على أصل شحه وأصل ما هو فيه من شر وسوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة والطور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة: مسطور مكتوب.
نعم، في قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور، أي مكتوب. أقسم الله عز وجل بالطور وبالكتاب المسطور أي المكتوب. نعم.
وقال مجاهد رحمه الله: الطور الجبل بالسريانية. نعم. رق منشور صحيفة. والسقف المرفوع سماء. والمسجور الموقد.
نعم، هذا كله في بداية سورة الطور. والطور ذكر أن المراد به الجبل، ومنهم من قال، من فرق متى يطلق الطور، هل يطلق على ما حوله شجر أو على الجبل مطلقا، واشتهر إطلاق الطور على طور سيناء. والطور وكتاب مسطور، أقسم الله تعالى بالجبل وبالكتاب المسطور. في رق منشور يعني في صحيفة. والسقف المرفوع هي السماء. والبحر المسجور يوقد وتذهب مياه هذه البحار، وتكون هذا عند القيامة تكون نارا واحدة مضطرمة. نعم.
وقال الحسن رحمه الله: وقال الحسن رضي الله تعالى عنه: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة. وقال مجاهد رحمه الله: ألتناهم نقصنا. وقال غيره: تمور تدور.
وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم. وهكذا الأرض تمور تضطرب وتحترك وتتحرك. نعم.
أحلامهم العقول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: البر اللطيف، كسفا قطعا، المنون الموت. وقال غيره: يتنازعون يتعاطون.
أهل الجنة نسأل الله، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني يتعاطون هذا بينهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
هذا في حجة الوداع، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في اليوم 14، شكت أم سلمة رضي الله عنها أنها يصعب عليها الطواف لأنها شاكية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس، وهذا من أدلة منع الاختلاط، لأنه أمرها أن تطوف من خلف الناس لا مختلطة بهم، تطوف من وراء الناس، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف حجرة بينها وبين الرجال. ولهذا في لما قال ابن جريج: أكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يختلطن بالنساء؟ قال: ما كنا يختلطن. فهذا من ضمن الأدلة الدالة على عدم الاختلاط، وهي كثيرة. حاصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صبيحة ذلك اليوم بسورة الطور، وهذا من دلائل كون النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر رحمه الله في كتاب الصلاة يقرأ بسور معينة، منها أنه قرأ صلى الله عليه وسلم بالطور في صلاة الفجر، وقرأ عليه الصلاة والسلام أيضا بالطور في المغرب صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه قد يطيل المغرب في بعض الأحيان. المغرب يقرأ عادة فيها من قصار السور، ولكن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا بسورة الطور، وهي من طوال المفصل، بل وقرأ فيها عليه الصلاة والسلام بالأعراف، ومما قرأ فيها أيضا قرأ فيها بالمرسلات عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه المواضع يعرفها المؤمن حتى يوقع السور التي قرأ يقرأ السور التي قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بها يقرأها ويعلمها الناس بالتطبيق، لأن الناس إذا طبقت هذه السنن أمامهم عرفوا أنها سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. قال سفيان: فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، لم أسمعه زاد الذي قالوا لي.
نعم. في الحديث هذا أن جبيرا رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه في حادثة فداء، طلب فداء بعض الأسرى في بدر، وافى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا إذ ذاك وهو يقرأ بالطور، فلما سمع هذه الآيات العظام الجسيمة الجليلة يقول: كاد قلبي أن يطير، يعني لعظم وجلالة قدر الحجة فيها. أم خلقوا من غير شيء يعني من دون خالق، أم هم الخالقون أي الذين خلقوا أنفسهم. لا شك أن الأول باطل لأن الحادث لا بد لهم محدث، والثاني يعلمون من أنفسهم أنه واضح البطلان أيضا، لا يدعي أحد أنه هو الذي خلق نفسه. أم خلقوا السماوات والأرض وهو أشد، أيدعون أنهم الذين خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فلما وصل إلى هذا الموضع لشدة جلاء الحجة يقول: كاد قلبي أن يطير رعبا وهولا مما هو فيه من الكفر، وهذا أول ما دخل الإسلام قلبه، فكانت هذه القراءة أول ما أدخل الله به الإسلام إلى قلبه. وهذا يدل على أن مجرد قراءة القرآن قد يهدي الله عز وجل بها الناس، وكم هدى الله تعالى من عاص وربما من كافر بسماع آية، فإنه حين يسمع آية من القرآن ويعيها يعلم علما تاما أن هذا قول من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيكون من آثار ذلك أن يدخل إلى الإسلام إن كان كافرا، أو يهتدي إن كان عاصيا، أو يترك البدعة إن كان على خلاف السنة. وهذا من فضائل وجلائل وجليل قدر هذه الآيات، ولهذا من أعظم ما ينبغي العناية به أمر القرآن. ومن وفقه الله تعالى لأن يكون إماما في مسجد أو أن يسجل له قراءة ويجعل ذلك أمرا محتسبا به إلى الله تعالى، فلا شك أن هذا إذا بقي من بعده يكون له أثر كبير جدا. أين من تسمعون نسأل الله العافية والسلامة أغانيه وبلاياه بعد أن يموت ممن يسمع منه القرآن إذا أصلح الله نيته؟ ولهذا إذا أصلحت النية وبقي هذا القرآن مسجلا يبقى بعد العبد، وهو من خير ما يورث. فينبغي الحرص في مثل هذه على هذا من جهة من يقرأ أو من جهة من يمكن، يعني يكون وسيلة من وسائل أن ينشر القرآن وتنشر تفاسيره وتنشر أيضا قراءته، كل هذا مما يعظم الله عز وجل به النفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة والنجم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد رحمه الله: ذو مرة ذو قوة، قاب قوسين حيث الوتر من القوس، ضيزى عوجاء، وأكدى قطع عطاءه.
هذه مجموعة من العبارات التي يفسرها يبينها على طريقته، يكون فيها شيء من الحاجة إلى التوضيح. ذو مرة أي قوة، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فكان قاب قوسين لم يكن بينه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه إلا مقدار القوسين أو أدنى. قال: حيث الوتر من القوس، تلك إذن قسمة ضيزة، لأنهم جعلوا لله البنات وجعلوا البنين لهم، فأعطوا الله عياذا بالله القسمة العوجاء. فقال تعالى: تلك إذن قسمة ضيزة. الذي أعطى قليلا وأكدى قيل إنه الوليد بن المغيرة أعطى مدة ثم قطع العطاء، أكدى أي قطع عطاءه. نعم.
رب الشعرى هو مرزم الجوزاء الذي وفى ما فرض عليه. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة.
الشعرى هذا من الكواكب التي تكون خلف الجوزاء، وكانت الجاهلية وكان أهل الجاهلية يعبدونها، فبين تعالى أنه هو رب هذا الذي يعبدونه، أنه هو رب الشعرى، لهذا خصه أنه هو رب الشعرى يكون خلف الجوزاء. أما الذي وفى هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيقول معناه وفى ما فرض الله تعالى عليه، والمراد بالآزفة التي أزفت أي الساعة التي اقتربت. نعم.
سامدون البرطمة، وقال عكرمة يتغنون بالحميرية.
نعم، قيل المراد بالبرطمة هي الإعراب، وصورها بعضهم بها وضع الذقن في الصدر هكذا على سبيل الإعراب، ومنهم من فسر السمود هنا بالغناء، قال إن هذا هو معنى الغناء في لغة حمير، فيطلبون من الجارية أن تغنيهم ويطلبون منه أن تسمد، يعني أن تغني. وهو من الأدلة التي استدل من ضمن الأدلة التي استدل بها على تحريم الغناء، وأنه من أسباب الإعراض. أفبهذا الحديث إلى قوله تعالى وأنتم سامدون، إما أن يقال إن وأنتم معرضون، ومن لا شك أن من أكبر أسباب الإعراض أن يشتغل بالغناء. ومن الناس من يتخذ من دون الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لهو الحديث أقسم ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثا أن المراد به الغناء، وهو ما يضل عن سبيل الله وعن ذكره تبارك وتعالى، ولهذا يشغل دائما عن القرآن، فتجد صاحب الغناء شغوف بغنائه، وإذا غلب عياذا بالله على قلبه تجده يستثقل القرآن، وتجد صاحب القرآن إذا كان القرآن في قلبه ومحبا له تجد أنه يستشنع أمر الغناء، ويبغض مجرد سماعه لو عبورا، لأنه كما ذكر بعض أهل العلم أنهما لا يكادان أن يجتمعا، لا يكادان أن يجتمعا الغناء والقرآن، أحدهما يخرج صاحبه من القلب، كما قيل حب الغناء وحب القرآن وصوت ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، يعني على سبيل العموم الأغلب. ولهذا تجد الاستثقال، صاحب القرآن يستثقل الغناء ويبغضه ولو لم يسمعه هو، لكن لو مر أحد مسرعا وأسمعه تجد أنه يبغض مجرد سماعه. وعكسه بعض من غلب عليهم والعياذ بالله الغناء في ليلهم ونهارهم، حتى إن منهم من نسأل الله العافية والسلام ينام على الغناء، يعني فيختم ليلته وقد يموت في فراشه على هذا الأمر من شدة ما غلب عليه، فتجد هذا لو سمع القرآن ربما استثقله عياذا بالله. الحاصل أن هذا من ضمن ما استدل به على حرمة الغناء.
شيخ أحسن الله عليك، ما يتعلق بالسماع والاستماع؟
لا، في فرق لا شك. الاستماع معناه أن يلقي السمع ويستمع للشيء، أما السماع فإنه يكون عبورا، يعني يكون أمرا عابرا، ولهذا فرقوا في السامع في سجدة السهو بين السامع والمستمع، قالوا المستمع هو الذي يقرأ القارئ وهو يستمع إليه، قالوا فيسجد معه. أما من مر مرورا وما كان ملقيا بالا لكونه يقرأ، قالوا فهذا ليس بمستمع بل هو سامع، ولهذا قالوا يفرق بين السامع والمستمع. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه ابن عمر رضي الله عنهما، فمر براع وكان الراعي معه زمارة، ومعروف بحديث زمارة الراعي، فكان يستعمل هذه الآلة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه صلى الله عليه وسلم، وقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتسمع حتى قال لا، فأبعد أصبعيه. ربما كان هذا والعلم عند الله في بداية الأمر، إما في المدينة في أول الهجرة حيث كان هناك من المسلمين ومن عباد الأوثان ومن اليهود، ولم يستقر الأمر بعد. قال ابن تيمية رحمه الله ولعل عبد الله كان صغيرا، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره هل يسمع أو لا، قال وفرق في الغناء بين السامع والمستمع. هذا الشاهد، المستمع هو الذي يلقي أذنه يستمع، والسامع الذي مر به هذا الأمر مرورا، ولو أثم السامع لما بقي أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذه الأرض اليوم إلا ويأثم، لأنه وهذا من غربة الدين العظيمة صار صوت الغناء في المساجد، صار صوت المعازف في المساجد بالجوالات هذه التي يجعلها أصحابها على صوت المعازف. فأنت الآن في المسجد تسمع أو تستمع، لا تسمع ولهذا تتضايق، أما الذي يستمع فهو الذي يلقي السمع لمثل هذه، فالسامع غير المستمع، المستمع هو الذي يتكلف الإنصات لهذا الشيء، أما السامع فهو الذي يمر به الأمر مرورا قد لا يكون له فيه حيلة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم: أفتمارونه أفتجادلونه، ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجحدونه.
ما شك أنه يختلف إذا قيل تماري أو تمري، هذا يريد البخاري رحمه الله تعالى أنها تكون القراءة على هذا الوجه وتكون على هذا الوجه، بما يجعل للقراءة بهذا الوجه معنى وللقراءة بالوجه الآخر معنى، وهذا فيه تنبيه طالب العلم إلى أمر تفاوت المعاني. أفتمارونه من المجادلة، أما بالقراءة الأخرى فليست مجادلة ولكن من الجحد، بمراده رحمه الله تنبيه طالب العلم لهذا، قال ومن قرأ يعني القراءة الأخرى فمعناها كذا. نعم.
ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم، وما طغى ولا جاوز ما رأى.
نعم، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل رأى ربه أو رأى جبريل عليه السلام. نعم.
فتماروا كذبوا.
نعم.
وقال الحسن: إذا هوى غاب
النجم إذا هوى. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أغنى وأقنى، أعطى فأرضى.
نعم، هذا من فضله عز وجل، أغنى العبد وجعله صاحب قنية وصاحب أموال، فهذا من فضل الله عز وجل، فالفقير ما عنده تلك الأموال التي يقتنيها، وإنما عنده شيء يسير، أما صاحب الغنى فيكون عنده في بيته أثاث ويكون عنده، ولهذا تجد الناس يجدون عنة إذا أرادوا أن ينتقلوا من بيت إلى بيت لكثرة النعم، لكثرة ما يقتنون، لكثرة الأواني وكثرة الملابس وكثرة الفرش. وإلا قديما كما يحدث بعض كبار السن، إذا أراد الواحد أن ينتقل من بيت إلى بيت هي مرة واحدة، يبسط فراشا يضع فيه قدرا ويضع فيه وسادة ويضع فيه فراشا ويضع فيه أشياء يسيرة جدا في البيت، ويربطها ويضعها على رأسه وينتقل للبيت الآخر لقلة ما يقتني. أما الآن فيحتاج إلى شركة تأتي وإلى عمال يعملون ساعات لكثرة القنية، كثرة ما أقناك الله عز وجل. فذكر الله تعالى أنه أغنى العبد وأقناه، فصار عنده قنية وصار عنده أموال وصار عنده أشكال وألوان من النعم ومن الملابس والأرزاق والخيرات، فهذا مما ينبه الرب به عبده على أنه قد تفضل عليه عز وجل وجاد، وأنه هو أغنى وأقنى سبحانه. هنا
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين.
هذا من المواضع التي جاء فيها كلام للسلف رحمهم الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات في سورة النجم من رأى؟ هل رأى ربه؟ فتكون الضمائر المذكورة في السورة عائدة إلى الرب أو رأى جبريل؟ من أهل العلم من قال إنه رأى ربه وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. ومنهم من قال بل الضمائر هذه تعود إلى جبريل. واستدلوا وهو أقل أقوى أدلتهم بأن الله قال في نفس سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قالوا فالضمير هنا رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قد بين في الحديث الآخر أنه رأى جبريل، وهو الذي يظهر والله أعلم وهو الأقوى، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى جبريل، هذا الذي يظهر وهو الأقوى، وإن كان من أهل العلم من قال إنه رأى ربه، لكن الصحيح إن شاء الله أن الرؤية وقعت لجبريل. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ولهذا لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يراه قال لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وموسى نبي كمحمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان محمد قطعا أفضل، لكن لما طلب الرؤية وتجلى الرب للجبل أخبر الرب موسى أنه لا يمكن أن يثبت لرؤية الله تعالى، وأن هذه الدار ليست دارا يمكن أن يرى الرب فيها، وهذا الصحيح إن شاء الله، وإنما يرى الرب تعالى في الدار الباقية حين يركب الخلق تركيبا آخر وينشئهم الرب تعالى نشأة يتمكنون معها من رؤية ربهم سبحانه وبحمده. ثم إن رؤية الرب عز وجل هي أعلى نعيم الجنة على الإطلاق، وهذا النعيم إنما يكون في الآخرة ولا يكون في الدنيا. ولهذا لما سأل مسروق رحمه الله تعالى عائشة رضي الله عنها يا أمتاه، يعني يا أمي أم المؤمنين رضي الله عنها، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت لقد قف شعري. قف الشعر يعني قام الشعر، عندما يهاب الإنسان ويخاف خوفا شديدا يقوم شعره من شدة الروع والخوف الذي أصابه. فقالت لقد قف شعري من مجرد السؤال عنها. أين أنت من ثلاث، يعني ثلاثة أمور، من حدثك هن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربهم فقد كذب، ثم سدلت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، والمراد لا تدركه الأبصار هنا، وإن كان من أهل العلم من يقول إن الإدراك غير الرؤية، لأن المنفي في الآية هنا الإدراك، قال والإدراك غير الرؤية، لكن مما استدل به هذه الآية أنه لا يرى الرب سبحانه وتعالى لا تدركه يعني في الدنيا، وإن كان ذلك لا ينفي رؤية الآخرة. ثم ذكرت آية أخرى قد لا يكون لها علاقة بالرؤية، وهي قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذه الآية لا شك أنها ليست في الرؤية وإنما في الكلام، لكن كأن المعنى والله أعلم أنه سبحانه حصر التكليم لغيره سبحانه من البشر في ثلاثة هذه الأوجه، أنه يكلمهم من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يلقيه تعالى إلقاء. فكأنها تقول إن ذلك يلزم منه انتفاء الرؤية، لأن الله ذكر الكلام من وراء حجاب وليس كفاحا مباشرة. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد، يعني يعلم الغيب، فقد كذب، غيب الغد فضلا عن الغيوب المستقلة المستمرة، والمراد أن يعلم غيبا لم يطلعه الله عليه، أما إذا أطلعه الله على أمر فهذا عند الجميع لا شك أنه قد تلقاه من الوحي، لكن تقول من حدثك أنه يعلم أن غدا سيقع فيه كذا وكذا دون أن يوحى إليه فقد كذب. وذكرت قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم، يعني كتم شيئا من الوحي ولم يبلغه إلى هذه الأمة فقد كذب، وقول وسدلت بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ولكن رأى جبريل. هذا الشاهد، تقول الرؤية المذكورة في سورة النجم المراد بها رؤية جبريل، وكذلك في حديث المسعود رضي الله عنه الآتي فيه أن الرؤية وقعت لجبريل، وهذا الذي يظهر الله أعلم وهو الأقوى، ولا سيما مع قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وأخبر تعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على هيئته مرتين، الأولى حين أوحي إليه والثانية حين عرج به إلى السماء رآه في ذلك الموطن. فهذا يدل والله أعلم على أن المرئي هو جبريل، هذا الظاهر هو الأقوى من حيث الدليل، وإن كان من أهل العلم من اختار القول الثاني، لكن من حيث قوة الأدلة وجمع الأدلة مع بعضها، لأن الآيات في سورة النجم فيها عود الضمير، قد يشعر عود الضمير والله أعلم إلى أن المراد به عوده إلى الله، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يختار أن الرؤية كانت لله تعالى. لكن كما قلنا إذا جمعت النصوص وذكر بعضها بعضا، ولسيما ذكر بعضها مع بعض مع قوله ولقد رآه نزلة أخرى، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل مرتين، إخبار هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، مزية هذه أنه رآه مرتين، هذا يبين ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رآه مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة حين نزل عليه بالوحي. هذا كله والله أعلم يرجح هذا، وهو أن المراد بالمرئي في الآية هو جبريل عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. نعم. قرئ في الأسبوع الماضي ما يتعلق بأمر بالآيات المرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهي آيات كثيرة، وهذا من مزايا الكتاب، مزايا كتاب الآجري رحمه الله تعالى أنه يجمع النصوص جمعا يفيد طالب العلم. وممن جمع آيات القدر جمعا مستوعبا وواسعا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، فقد جمع الآيات جمعا عجيبا للغاية رحمهم الله وغفر لهم. ولاحظ أن الآجري هنا يذكر هذه الآيات مرتبة بحسب ورودها في المصحف، وهذا مفيد جدا لطالب العلم أن تجمع النصوص المتعلقة بالمشيئة، فلا يرتاب أن الله تعالى كما دلت الآيات التي ساق رحمه الله تعالى يضل من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء هدايته. وفي الباب ذكر أن الأنبياء لا يهدون أحدا، بمعنى لا يجعلون القلب قابلا للإيمان حتى لو أحبوا من أحبوا، لأن الهداية على نوعين كما لا يخفى، النوع الأول الهداية التي بمعنى قبول القلب وتوفيقه لأن يقبل الحق، وهو الذي قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذا لا يستطيع أحد أن يفعله إلا الله، لأن هذا أمر مرتبط بالربوبية بتصريف الله تعالى لخلقه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله، هذا من الله، لا يمكن أن يهدى أحد بمعنى أن يقبل الحق ويمن عليه بمنة الله تعالى، وهذا قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم، فهذا النوع لا شك أنه لله. النوع الثاني من الهداية التي أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان من الأنبياء ولمن سلك سبيلهم هو هداية الدلالة والإرشاد. النوع الأول قال الله فيه هو هداية، الهداية التي معنى قبول الحق، قال تعالى فيه إنك لا تهدي من أحببت، فهذا ليس لأحد إلا لله تعالى، حتى الرسل ما تملك ذلك، ولهذا لم يهدي النبي صلى الله عليه وسلم عمه، ولم يهدي نوح ابنه، ولم يهدي إبراهيم أباه، كل هذا مذكور في القرآن ليعلم أن هذا النوع من الهداية لا يملكه أحد مهما علت رتبته. النوع الثاني من الهداية هو هداية الدلالة والإرشاد، هذا للرسل عليهم الصلاة والسلام ولأتباعهم على بصيرة، ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لترشد وتدل إلى الصراط المستقيم. وهكذا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون، الهداية الثانية يرشدون ويدلون إلى طريق الله تبارك وتعالى، فأمر الهداية إلى الله. وهكذا الإضلال الذي تقدم في كون الله تعالى يختم على القلوب ويعاقب بعقوبة هي أشد من جميع العقوبات عياذا بالله، وهي عقوبة الطبع على القلب، وذلك أن أعداء الرسل بادروا أول ما سمعوا الحق إلى رده، فقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عوقبوا بعقوبة نظيرة لفعلهم، وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ما السبب في كونه تقلب الأفئدة والأبصار ويعاقبون بأن لا يوفقوا للحق، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ساعة وصلهم الحق ردوه ودفعوه في وجوه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فعوقبوا لا بخسف من تحت أرجلهم ولا بعقوبة من فوقهم، لكن عوقبوا عياذا بالله في قلوبهم، فصاروا غير قابلين للحق ولا محبين له، ولهذا صار مجرد سماع الحق عليهم كريها جدا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يبغضون مجرد أن يسمع الحق. هؤلاء عوقبوا، هذه العقوبة هائلة، وهي عقوبة القلوب بأن يطمس عليها ويطبع عليها. قال تعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء حسب ما سبق به علمه تبارك وتعالى وحكمته. قال أهل العلم: الهداية لها مواضع يعلمها الله، كما أنه تعالى جعل للرسالة موضعا، فكما أنه ليس كل أحد يكون رسولا فليس كل أحد يكون مهديا. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال أهل العلم: وكذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته سبحانه وتعالى، فهو يهدي سبحانه وتعالى من يشاء، ومن يعلم سبحانه وتعالى أنه يوفق للحق، ويضل عدلا منه سبحانه وبحمده من خلق للنار وشقي بها عياذا بالله وطبع الطبع الخبيث. فلا شك أن أمر الهداية والإضلال إليه وحده لا شريك.